الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال: متفق عليه. ولمسلم: قبل وقتها بغلس. ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. لا يزال المصلي يتكلم عن وقت صلاة الفجر. وبعد أن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس، وأنه صلى مرة مسفرا، وكان في أغلب أيامه يصليها بغلس، حيث ينصرف صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة مرة يعرف الرجل جليسة، ومرة لا يعرف الرجل جليسة، يعني حسب إطالته للصلاة وحسب إطالته في القراءة أو عدم الإطالة. ثم ذكر صلاة الفجر في يوم المزدلفة، وهذا ما قصده بقوله جمع. روى في ذلك حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، إحداهما أخرها والأخرى قدمها. قال: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، أي بالمزدلفة. ومعلوم أن السنة أن يجمع الإنسان بين المغرب والعشاء في يوم المزدلفة، فيؤخر المغرب ويعجل العشاء، أو يصلي المغرب في وقت العشاء حسب وصوله إلى المزدلفة. وحيث إن الناس قد يأخذون وقتا بين الانتقال من عرفة إلى المزدلفة، وهم لا ينفرون من عرفة إلا بعد غروب الشمس، لذا يؤخرون وقت المغرب حتى يدخل وقت العشاء. وهنا يشير المؤلف نقلا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غير النبي ممن يخرج من عرفة إلى المزدلفة لا يصلون المزدلفة إلا وقد دخل وقت العتمة، ولذلك قال لا يصلونها إلا وقد أعتموا، يعني دخلوا وقت صلاة العشاء. فهذه إحدى الصلاتين التي صلاها النبي في غير وقتها في يوم المزدلفة. ونحن نعرف أن الجمع بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة والظهر والعصر في عرفة جمع تقديم للظهر والعصر وجمع تأخير للمغرب والعشاء، نعرف أن هذا من النسك وأنه لا ارتباط له بالسفر كما ذهب البعض، وأن الناس كلهم يجمعون من كان من أهل مكة أو من أهل منى أو من أهل عرفة أو من أهل المزدلفة إذا قدموا حجاجا يجمعون بين الصلاتين إذا كانوا حجاج، لأن الجمع من أعمال النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المغرب، ذلك لأنه خرج من عرفة بعد أن غربت الشمس، ثم سار في الطريق، ثم نزل، ثم قضى صلى الله عليه وسلم حاجته يعني بال، ثم ركب حتى أتى المزدلفة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له يا رسول الله قيل له الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لمن قال له ذلك الصلاة أمامك أو الصلاة أمامك. فلما قدم المزدلفة توضأ وأمر بلالا فأذن وأمره فأقام فصلى المغرب والعشاء جمعا متأخرا. هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. وسيمر معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ظاهر كلامه أنه جعل للمغرب أذانا وإقامة وللعشاء أذانا وإقامة، وفصل بين المغرب والعشاء بأن تعشى بينهما. والمعروف في كتب المناسك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء ولم يفصل بينهما بسنة، بل بمجرد ما فرغ من صلاة المغرب صلى العشاء. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى العشاء نام، وأنه صلاهما بأذان وإقامتين، وأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بهما يعني بنزوله المزدلفة بدأ بالصلاة. ولذا يقول الفقهاء إن تحية المزدلفة هي الصلاة، لا يبدأ بغيرها. أما في حديث ابن مسعود هذا سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نحن الآن نتكلم عن المغرب، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلاها قبل دخول الوقت، هذا ظاهر الكلام. والذي يبدو والله أعلم أنه صلاها قبل الوقت المعتاد الذي كان يصليه في المدينة أو في غيرها، لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح، حيث يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعلوم أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين طلع الفجر، وقال له وفي اليوم الثاني حينما أسفر جدا، ثم قال له الوقت بين هذين. وهذا يبعد استبعد أو يبعد منه أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى الوقت أو صلى الصبح قبل وقتها، وإنما لما كان قد بادر وصلاها والوقت مظلم جدا، يعني عند بزوغ الفجر في أول الوقت، ظن من ظن أنه صلاها قبل وقتها. هذا ما قصده وما بينه وما شرح به العلماء مراد ابن مسعود في قوله وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال الحديث متفق عليه. ولمسلم قبل وقتها، ثم قال بغلس يعني في شدة الظلمة. ولأحمد والبخاري عن عبد الله طبعا. والسبب في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفجر في أول الوقت بغلس حتى يتفرغ للدعاء، لأن النبي بعد صلاته من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته الفجر ماذا صنع؟ وقف في جمع وأخذ يدعو حتى أسفر جدا، ثم قال للناس وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام ووقف يدعو إلى أن أسفر جدا، وقبل أن تشرق الشمس دفع إلى منى، لأن أهل مكة كانت عادتهم أنهم لا يقفون مع الناس في عرفات، وإنما يقفون في المزدلفة ويقولون للناس إننا الحمس أهل الحرم، ليس لنا أن نخرج خارج الحرم، ونصلي مدري ونقف في عرفة، نقف يوم عرفة في الحرم، ولذلك يقفون في مزدلفة. ويأتي الناس الذين وقفوا في عرفة من غير أهل الحرم من غير الحمص، ويأتون إليهم بعد الغروب ويقفون معهم ولا يدفعون من مزدلفة، لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. ولذلك كانوا يقولون بعد الفجر يخاطبون ثبيرا، وثبير شرش جبل في الناحية الشرقية من مكة، إذا وقف الإنسان في مزدلفة يراه، فيخاطبون الجبل ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، يعني يريدون أن تطلع الشمس حتى يدفعوا من المزدلفة إلى منى. أما النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم فلما أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس دفع من المزدلفة إلى منى، وغير تلك السنة التي كان عليها الناس، ولهذا صلى في أول الليل أول الوقت. فابن مسعود رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الوقت، ويحمل كلام ابن مسعود على أنه صلى قبل الوقت المعهود الذي كان يصلي فيه عادة صلاة الفجر، وإلا لو أخذ الكلام على إطلاقه لفهم منه أنه صلى صلاة الفجر قبل دخول وقتها، وهذا ممتنع، لأن صلاة الفجر مرتبطة بوقت، كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ولمسلم قبل وقتها بغلس، ولأحمد والبخاري نعم. لا يلزم، هذا الحديث كل الذي دل عليه أنه صلى مبكرا جدا، فلو أنه أخر ربما التأخير لا يقتضي أن يكون وقت الإسفار، لأن العبرة بدخول الوقت دخول وقت الصلاة أو بالدخول في الصلاة لا بالخروج منها. قال ولمسلم قبل وقتها بغلس، ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود فقدمنا جمعا يعني المزدلفة، قال فصلى النبي صلى الله عليه أو فصلى النبي صلى أو فصلى الصلاتين، أي فصلى عبد الله بن مسعود الصلاتين يقصد بهما المغرب والعشاء كل صلاة وحدها. لا هذا فعل عبد الله بن مسعود بأذان وإقامة، وظاهره أنه أذن للمغرب وأذن لإيه وأقام للمغرب وأقام، والمعروف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه اكتفى بأذان واحد وإقامتين. وتعشى بينهما يعني أكل بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، وهذا القول مشعر بأن الصلاة وقعت عند طلوع الفجر لا قبل إيه؟ لا قبل طلوع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، وهذا كناية عن التبكير وأنه وقت الصلاة مع طلوع الفجر وبزوغه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، يعني الوقت المعتاد الذي كانوا يصلونه، وإلا فإنه قد صلاهما في وقتهما، اللهم إلا المغرب إن كان قد خرج وقتها بمغيب الشفق، لكن لما نوى الجمعة وأن النسك وأن الجمعة للنسك أصبح وقتها هو وقت وصول المزدلفة، إلا إذا أدرك الإنسان نصف الليل فعندئذ له أن يصلي يعني قبل أن يدخل المزدلفة، لأن وقت الصلاة قد فات، فله أن يؤخر الصلاة إلى نصف الليل ليلة جمع. وتأخير الصلاة ليلة جمع كما قلنا هو من النسك وليس من أجل السفر كما ذهب إلى ذلك الحنابلة. ترك السنة. قال قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، يعني المغرب والعشاء. وقوله المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، يعني حتى يدخلوا في وقت العتمة وهو بعد مغيب الأبيض وصلاة الفجر هذه الساعة، أي كان يصليها في ذلك الوقت. قوله بجمع قال بجيم مفتوحة فميم ساكنة، فميم ساكنة بجيم مفتوحة فميم ساكنة فعين مهملة وهي المزدلفة، ويوم جمع يوم عرفة، وأيام جمع أيام منى. قال أفاده القاموس، أي هذا الكلام قد كتب في القاموس المحيط، فنسبت الأيام كلها إلى المزدلفة، قيل يوم جمع يوم عرفة، وليلة جمع ليلة المزدلفة، وأيام جمع أيام منى. وسميت المزدلفة جمعا قال لأن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها. قال وروي عن قتادة أنه قال إنما سميت جمعا لأنه يجمع فيها بين الصلاتين، لكن هذا التعليل لو صح فإن هذا أيضا يطلق على عرفة حيث يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، يعني يتقربون إليه بالوقوف فيها، ولعل هذا أيضا من المعاني الواضحة. وقيل غير ذلك، قوله حتى يعتموا أن يدخلوا في العتمة، وقد تقدم بيانها. العتمة سميت بذلك لأنهم كانوا يحلبون النوق فيها. وتمام حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري بعد قوله وصلاة الفجر هذه الساعة، قال ثم وقف حتى أسفر، ثم قال يعني ابن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت. فلم يزل يلبي يعني ابن مسعود حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة يوم النحر، والمراد بها جمرة العقبة الكبرى. انتهى يعني حديث ابن مسعود. قال والحديث استدل به من قال باستحباب الإسفار، لأن قوله قبل ميقاتها قد بين في رواية أنه في رواية مسلم أنه في وقت الغلس، وكأن ابن مسعود يرى أن النبي ما كان يصلي الفجر في ذلك الوقت، وهذا محل الاستنباط ومحل الاستدلال بهذا الحديث، إذ أن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما يذكر ابن مسعود أنه كان يصليها في غير ذلك الوقت، في غير أول وقتها، فيكون ذلك في وقت الغلس. قال فدل على أن ذلك الوقت أعني وقت الغلس متقدم على ميقات الصلاة المعروف عند ابن مسعود، فيكون ميقاتها المعهود هو الإسفار، لأن الذي يتعقب الغلس فيصلح، لأنه الذي يتعقب الغلس يعني يأتي بعد الإيه؟ بعد وقت الغلس. قال فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار، وأن الوقت المشروع هو الإسفار، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم قال وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقلت له إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر، فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها. والحديث رواه أحمد، وهو مشعر بأن الأمر موكول للإمام، إن شاء بكر فصلى بالناس وخرج من الصلاة قبل أن يعرف الرجل جليسا، وإن شاء أخر وصلى بالناس بعد أن يسفر ويظهر يعني النهار، فالأمر موكول. وسيأتي في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى معاذا عندما بعثه إلى اليمن، قال له إذا كانت أيام الشتاء فصلي بغلس، وإن كانت أيام الصيف فأسفر، حتى لأن الناس في الشتاء يطول بهم الوقت فيكتفون من النوم ويقتون إلى الصلاة مبكرين، ولذلك يصلي بهم بغلس. وأما إذا كان الشتاء فالناس يعني النول قصير ولا يكتفون من النوم فيتأخرون، ولذلك ينبغي له أن يصلي بهم بالإسفار، يعني يؤخر الصلاة إلى وقت الإسفار. من قال لك؟ بل كان الإمام إمامكم يطيل الصلاة. ها؟ وإلا فإن في بعض المساجد يصلي الناس ويخرجون والناس بغلس. قال: الحديث في إسناده أبو الربيع المذكور، قال الدارقطني مجهول، وهو من جملة ما تمسك به القائلون باستحباب الإسفار، لأن ابن عمر كان يسفر بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان منسوخا لما فعله، لأن قال: ولا يخفاك أن غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يغلس وأحيانا يسفر، وهذا لا يدل على أن الإسفار أفضل من التغليس، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الأمرين، وذلك مما لا نزاع فيه، إنما النزاع في الأفضل، أيهما أفضل، التغليس أو الإسفار. والذي يبدو والله أعلم أن مراعاة أحوال المأمومين مهم جدا من حيث تحملهم، ومن حيث تبكيرهم، ومن حيث تأخرهم، ولذلك العمل بنصيحة معاذ رضي الله تعالى عنه أولى وأوفق، فإنه ينبغي للإمام أن يبكر بالصلاة في أيام الشتاء، لا سيما إذا كان الناس يأتون إلى المسجد مبكرين، فربما أحصروا مع البرد، يعني يشعرون بالحصر، وربما كانت لهم أعذار، ولذلك ينبغي للإمام أن يبكر بالصلاة. وأما في أيام الصيف فحيث إن الناس يعني ينامون متأخرين، أو إن الليل قصير لا يكفي للنوم، لذلك يؤخرون الصلاة وتأخيرها أولى. واضح؟ قال: وإنما النزاع في الأفضل، وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ المتنازع فيه، وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ المتنازع فيه، وهو نسخ الفضيلة لما سلف، وإنما يدل على عدم نسخ الجواز، وذلك أمر متفق عليه. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ، إذا كان في الشتاء فغلس من الفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس، ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون، فأمهلهم حتى يدركوا. قال: الحديث رواه الحسين ابن مسعود البغوي في شرح السنة، وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف. وقوله في مسنده المصنف كأنه يريد أن يقول في كتابه الذي ألفه على حسب المسانيد. وبقي بن مخلد من الأئمة الذين دونوا السنة وفق المسانيد، وله كتاب اسمه المسند، وهذا الكتاب قد فقد ولم يبق منه إلا شيء يسير. والإمام ابن حزم في كتابه جوامع السيرة أو جوامع السير عمل مقارنة بين الأحاديث وبين مسند بقي بن مخلد ومسند الإمام أحمد من حيث عدد أحاديث كل مسند، ويتضح من خلال هذه المقارنة أن المسند يقارب وفي حجم مسند الإمام أحمد، حيث تزيد روايات مسند الإمام أحمد أحيانا على روايات مسند بقي وأحيانا تقل. يقول ما اسمع بقي بن مخلد، لا أعرف هل هو قرطبي أو لا، هذا جزء من مسند بقي بن مخلد، جزء يسير جدا هذا الموجود، وإلا في الكتاب مفقود. قال: الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية كما قال السيوطي في الجامع الكبير، وفيه التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الإسفار والتغليس، معللا بتلك العلة المذكورة وهي طول الليل وقصره في الحديث، ولكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث ابن مسعود السابق من التصريح بملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للتغليس حتى مات، فكان آخر الأمرين منه. وهذا الحديث ظاهر في التقدم لما فيه من التاريخ بخروج معاذ إلى اليمن، فلا بد من تأويله بما تقدم. إيش معنى هذا الحديث؟ وهذا كلام غريب، لأن معاذا خرج إلى اليمن متى؟ معاذ خرج إلى اليمن في السنة، ربما في السنة التاسعة أو في العاشرة، لأن معاذا لم يدرك وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وجاء من اليمن بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه جنح إلى أن التغليس هو الذي استمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإسفار كان في أول الأمر ثم نسخ. لكن لو قلنا بأن الأمرين جائز، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في أكثر أحيانه يغلس بالصلاة، فإن هذا يكون فيه الجمع بين الروايتين، ومعلوم أن الجمع بين الروايتين خير وأولى من إيه؟ من إهمال إحداهما. ثم قال: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، ووجوب المحافظة على الوقت. بيان أن من أدرك بعض الصلاة، وقد جاء في تفسير بعض الصلاة بأن يكون أدرك ركعة، أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فيلزمه أن يتم الصلاة ولا يقطعها، وهذا خلاف ما ذهبت إليه الحنفية وخلاف ما يروى عن الأحناف، فإنهم يرون أن الإنسان لو لم يدرك من الصلاة من وقت الصلاة إلا ركعة فإنه تبطل الصلاة إذا خرج الوقت قبل أن يتمها، وعليه أن يعيدها ويصليها قضاء. والذي عليه الجمهور أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، وعليه أن يتم الصلاة ولو كانت في وقت النهي، لأنه ما دام قد دخل في أول الوقت فالوقت ممتد في حقه إلى أن يفرغ من إيه؟ من أداء الصلاة. طبعا معلوم أن من أخر الصلاة بغير عذر فهو آثم، لأن الله تعالى يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يأخرونها. لكن لو أن إنسانا كان له عذر وكان له شغل وأخر الصلاة إلى آخر الوقت وأدرك منها ركعة قبل خروج الوقت فإنه يتم الصلاة ولو كانت في الوقت الأخرى فهو في بالنسبة له في وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وجاء في بعض الروايات: وإنه لوقتها، وإنه إيه لوقتها. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا تأخرت به الصلاة وأدرك من الوقت ركعة فقد أدى الصلاة في وقتها، ولا يعد أنه أدى الصلاة قضاء. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة، كأن أدرك نصف ركعة أو بعض ركعة، فهل يكون قد أدرك الوقت أو لا؟ هذا الحديث ظاهره أنه يدل بعدم إدراكه الوقت، لكن أثر عن الفقهاء أنهم قالوا: من أدرك بقدر تكبيرة الإحرام من الوقت ودخل في الصلاة فإنه يتمها في وقتها، يعد وقتها ولا يعتبر ذلك خروجا عن إيه؟ عن الوقت. قوله: وجوب المحافظة على الوقت، لأنه يدل على أن من أخر الصلاة فإنه يستحق الوعيد الذي أوعده الله به. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك من الصبح أحسنت من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث رواه الجماعة. قال: وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا الحديث
ما يتعارض مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر الصلاة حتى طلعت، قال إنها تقرأ في قرن الحجام وعليكم أن تنتظروا وقت المغرب.
هذا الحديث مشعر بأن من أدرك ركعة قبل صلاة، يعني في ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وكذلك من أدرك قبل أن تغرب الشمس. وهذا الحديث قال به الجمهور، ولم تقل به الحنفية، قالوا لأنه معارض أو منسوخ بحديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، لأنها تطلع بين قرني شيطان، وأن عباد الشمس كانوا يتحينون الفرصة فيسجدون للشمس عند طلوعها وعند مغيبها. والجمهور يقولون إن هذا الحديث حديث صحيح لأنه رواه الجماعة ولا يتعارض مع وقت النهي، لأن هذا محمول على الحاجة والاضطرار، وأما النهي الوارد لمن كان ذلك شانه وديدنه ولمن كان ذلك يعني عادة له فإنه بتأخيره الصلاة يستحق الوعيد ويتشبه بعباد الشمس. أما إذا كان ذلك اضطرارا بأن يشغل عن الصلاة أو كان قد نام عنها ثم استيقظ قبل أن يؤذن وأن يصلى، ف فله أن يصلي وإن أدرك ركعة واحدة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس فقد أدرك وقت الصلاة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. قال: والسجدة هنا يعني الركعة. لكن هنا نقطة: الحديث ورد بالنص على ذكر صلاتي الصبح والعصر، فهل الحكم يختص بهما أو أنه يتعداهما إلى غيرهما؟ هذه مسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، فمن قائل أن الحكم خاص بصلاتي الفجر والعصر، ذلك لارتباطهما بطلوع الشمس وبمغيب الشمس، وأما بقية الأوقات فلا علاقة لها بهذا الأمر. ومن العلماء من عدى قالوا إن العلة هي خروج الوقت، وإذا كانت العلة خروج الوقت فالحكم يتعدى الأمر إلى غير هاتين الصلاتين، يتعداهما إلى الظهر وإلى العصر، إلى الظهر وإلى العشاء وإلى وإلى المغرب. قيل: وتحديد الصلاتين يعني، ولماذا خص الصلاتين؟ قالوا: هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. نعم، لكنه خص هاتين الصلاتين لما عرفنا من النهي الوارد، لأنه ما ورد النهي بين أن يعني ما ورد النهي عن يصلي الإنسان بين الظهر والعصر، ولم يرد نهي أن يصلي الإنسان بين المغرب والعشاء، ولا كذلك بين العشاء والفجر، وإنما النهي ورد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ولذلك خصهما بالذكر، فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام. يقول: قوله فقد أدرك، قال النووي: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه، وتحصل الصلاة بهذه الركعة، يعني لو صلى ركعة واحدة تكفي، وإنما المراد به أدرك وقت الصلاة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة، أو أدرك وجوب الصلاة، أو أدرك فضل الصلاة، انتهى. وقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، وهذا فيما يبدو لي والله أعلم هو الأظهر، لأن العبرة الكلام حول الوقت وليس الكلام حول أداء الصلاة. قال الحافظ: وهذا قول الجمهور. قول الحافظ وهذا قول الجمهور يعني اسم الإشارة يعود على يعني على أنه أدرك الصلاة، وهذا قول الجمهور. وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر. وقال مثل ذلك في الصبح. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فليتم صلاته. وللنساء أو للنساء فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته، وللبياقي فليصلي إليها أخرى، يعني إذا كانت الفجر. ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض. قال: والحالة الثالثة إذا أسلم الكافر قبل الغروب فإنه يغتسل، فإن أدرك ركعة صلى. ولذلك يقول هنا: نعم، ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصلاة من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، والجمهور على أن الكراهة تختص بالنفل دون الفريضة، وهي خلافية مشهورة، يعني وهي مسألة خلافية مشهورة. قال الترمذي: وبهذا، أي بما جاء في الحديث من ضرورة صلاة ركعة أو صلاة من ضرورة أداء الصلاة إذا بقي مقدار ركعة قبل خروج الوقت، قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطل صلاته. واحتج في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث. قال الحافظ، يعني ابن حجر: وهي دعوى تحتاج إلى دليل، وأنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل. ونلاحظ هذا التعبير، وهو قوله ما لا سبب له، كأنه يخص من هذا النهي ما النافلة التي لها سبب، فإذا كانت النافلة التي لها سبب تصلى فالفريضة من باب أولى، لأنه عندنا النوافل منها ما له سبب ومنها ما ما لا سبب له. ما النوافل التي لها سبب؟ مثل تحية المسجد، ومثل ركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، ها، وركعتي الفجر، كل هذه، وصلاة الجنازة، كل هذه صلوات نافلة لها لها أسباب. قال ممكن نعتبر، هو قال: فإذا خشي الفجر فليصلي ركعة، لأن الوتر وقته ما هو وقت نهي، يعني أنت ما تصلي الفجر بعد طلوع بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر لا، وإنما تصليه تقضيه بعد الصبح، إذا طلع الفجر خلاص انتهى وقت الفجر، وقت الوتر. قال: وبهذا نعم قلت: وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ. والقائل هنا مين؟ الشوكاني. كأن الشوكاني لم يرتضي بما قاله الحافظ ابن حجر. قلت: وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ، والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة. وهذا الحديث خاص يعني يخصص صلاة الصبح وصلاة الفجر. قال وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص أي فيخصص هذه الأحاديث تخصص النهي العام، يعني منهي عن أن يصلي الإنسان أي صلاة بعد العصر أو أي صلاة بعد الفجر إلا الفريضة. فكأن الشوكاني رحمه الله لا يجيز الصلاة السببية، لا يجيز الصلاة النافلة السببية، وإنما يقتصر على صلاة الفريضة فقط. هذا ما يفهم من كلامي. قال قلت وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ، والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة، وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص، ولا يجوز في ذلك الوقت شيء من الصلوات إلا بدليل يخصه سواء كانت من ذوات الأسباب أو غيرها. واضح؟ ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وأن تكون صلاته قضاء وأن صلاته تكون قضاء لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء. قال وإليه ذهب الجمهور، وقال البعض أداء، يعني إذا أدرك أقل من الركعة قالوا أداء، لأن من أدرك الركعة لم يدرك كل الصلاة، فكذلك من أدرك تكبيرة الإحرام يعني قيس ذلك على إدراك الوقت إدراك الركعة. هذا ما قاله بأنها أداء، وقال البعض أداء، يقول الشوكاني والحديث يرده. قال واختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر، والمجنون يعقل، والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم، إذا أدركوا دون ركعة من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ مفهوم هذا الحديث أنه لا تجب، لأنه قيد الجواز بركعة، ومفهومه أن كأن من كان دون الركعة فلا يجب. قال وفيه قولان للشافعي، أحدهما لا تجب، وروي عن مالك عملا بمفهوم الحديث، يعني إيش عملا بمفهوم الحديث؟ أنها لا تجب. قال وأصحهما عن أصحاب الشافعي أنها تلزمه، وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره. وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ لا مفهوم له. ولا يخفى، يقول الشوكاني، ولا يخفى ما فيه من البعد، فهو يرى ليه؟ لأنه أخذ قاعدة وهي أن النهي عام، لا تجوز الصلاة ولا تقع بعد العصر ولا بعد الفجر حتى تغرب الشمس أو تطلع، وخص من النهي من صلاة الفجر، صلاة الصبح، خص ركعة من صلاة الصبح وركعة من إيه؟ من صلاة العصر، فإن كانت دون الركعة لا تصح. نعم، هو وافق الأحناف في بعض وخالفهم في بعض. الحنفية كما سمعنا هنا يستثنون، والشافعية استثنوا الفرض والصلاة ذات والصلاة ذات السبب. والشوكاني يرى أنه لا يخص من العموم إلا إيه؟ إلا الفرض فقط، العصر والفجر، إلا العصر والفجر. نعم حسب ظاهر الحديث. قال: وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويرفع ويسجد. عندكم هكذا؟ لا، ما يكبر ويقرأ أم القرآن في ويركع ويرفع. ها احنا عندنا ويرفع بدون يركع. ها والله سبحانه وتعالى أعلم.